بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث تعلق الخمس أو عدم تعلق الخمس بالسلب الذي هو نوع من يعني قسم من الغنائم من غنائم الحرب، هذا البحث أدرجه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا الموضع الذي نحن فيه من المتن من متن العروة بعنوان أنه تعميم ثالث، لأن تعميمان ذكرهما صاحب العروة بل لوجوب الخمس في الغنائم جعل هذا البحث في السلب أستاذنا الشهيد، جعل هذا البحث تعميما ثالثا وتحدث عنه بهذا المقدار الذي تحدثنا، ولكن سيأتي في متن العروة مسألة مستقلة لبحث السلب، وقد يستجد بحث جديد هناك إن شاء الله. الآن نكتفي بما بحثناه إلى حد الآن في بحث السلب. عليكم السلام ورحمة الله. بعد هذا نبدأ ببحث الجهة الثانية من الجهات التي أوعدنا البحث فيها. كانت الجهة الأولى حول أظن هذه التعميمات التي بحثناها. الجهة الأولى شنو كان عنوانها؟ المهم الجهة الثانية في تفصيل الكلام في الحرب التي تؤخذ منها الغنيمة. كان أظن كانت الجهة الأولى في البحث عن المال الذي يؤخذ من دار الحرب، فشنو حدود تعلق الخمس بهذه الأموال بالغنائم؟ هل تتعلق الخمس بكل الغنائم ببعض الغنائم؟ فكان البحث حول حدود المال الذي مأخوذ من الكفار في الحرب، أن الخمس يتعلق بأي حدود من تلك الأموال. الجهة الثانية في البحث عن الحرب التي، ما هي الحرب التي لو وقعت فيترتب الخمس على غنائمها؟ كل حربين أو لا هناك شرط خاص؟ تحت هذا العنوان بحث أستاذنا الشهيد حول شرط كون الحرب مأذونة من الإمام أو عدم اشتراط ذلك. وقع الخلاف في أنه هل يشترط في تعلق الخمس بغنائم الحرب أن تكون تلك الحرب بإذن من الإمام، أما الحرب التي وقعت بغير إذن من الإمام فلا يتعلق الخمس، وإنما كل الغنائم الأموال التي تؤخذ من الكفار في الحرب التي قامت بغير إذن الإمام، فكل الأموال التي تؤخذ فيها من الكفار للإمام لا بعنوان الخمس، بل كل تلك الأموال تعود للإمام، يضعها أينما يشاء الإمام. وقع الخلاف في ذلك من أنه إذا قامت الحرب بغير إذن الإمام، فهل الغنائم حالها حال الحرب التي تكون مع إذن الإمام؟ بمعنى أنه الغنائم تخمس ثم توزع الباقي على المقاتلين، أو أنه لا، الحرب التي قامت بغير إذن الإمام كل غنائمها للإمام، لا أن الخمس للإمام بل كل الغنائم للإمام. وقد يستدل على الرأي الثاني، يعني على الرأي الذي يقول بأنه لا تخمس وإنما هذه الأموال كلها للإمام، إذا كانت الحرب بغير إذن الإمام فالأموال كلها للإمام ولا تخمس. قد يستدل لصالح هذا الرأي بروايتين ذكرهما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. الرواية الأولى مرسلة الوراق، والرواية الثانية صحيحة معاوية بن وهب، وكلتاهما في الباب الأول من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام. خل نقرأ الروايتين على متن الوسائل. الرواية الأولى رقم الحديث 16 في الباب الأول من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، رقم الحديث 16. وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن يسار أو بشار عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه، فعن رجل سماه إرسال مرسلة الوراق عباس بن عباس الوراق عن العباس عن العباس الوراق عن رجل سماه، وماذا كان اسمه؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. إذا غزا قوم بغير إذن الإمام كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. هذه هي الرواية الأولى، وسنبحث عن مقتضى دلالة هذه الرواية على فرض صحته، ولكن السند غير تام لأنها مرسلة، لأن هذه الرواية مرسلة. ولكن لو قطعنا النظر عن السند فشنو حدود دلالة هذه الرواية على المطلوب؟ والرواية الثانية رقم 3 في الباب، لعله إنما قدم أستاذنا الشهير رواية 16 على رواية 3 لكون الدلالة أوضح في الرواية 16، الدلالة أوضح من الرواية رقم 3، فأخر رقم 3 لأن الدلالة غير واضحة، الدلالة على المطلوب غير واضحة. رقم 3 وعنه عن أبيه عن ابن محبوب، هذه الرواية يبدو صحيحة السند، صحيحة معاوية ابن وهب عن ابن محبوب عن معاوية ابن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم 3 أخماس. هسه يعني خل ناخر توضيح المعنى خل ناخره. قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحاب. إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، هسه إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين هم فيه كلام أنه هذا لا يعني أنه بغير إذن بل بغير قتال أصلا، أخذوا غنائم بدون قتال. المهم هذه هي الرواية الثانية التي قد تجعل دليلا على صحة الرأي القائل بأن الحرب إذا كانت بغير إذن الإمام فكل الغنائم للإمام ولا تخمس. أما الرواية الأولى، بالنسبة إلى الرواية الأولى التي جاء فيها قوله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. هذه الرواية أولا لو صحت دلالتها فهي أخص من المدعى لأنها عبرت بالغزو، والغزو أخص من الحرب لأن الغزو يعني الحرب الابتدائية، والحرب أعم من الحرب الابتدائية والحرب الدفاعية. الحرب تشمل الحرب الابتدائية وتشمل الحرب الدفاعية، حرب حرب قتال، كل قتالين يسمى بالحرب، ولكن غزو غزا هؤلاء على هؤلاء يعني بدأوا بالحرب. هذا فقوله إذا غزا قوم بغير إذن الإمام، معنى الغزو في هذه العبارة يعني هم بادروا بالقتال حتى يعبر عنه بغزا، غزا قوم بغير إذن الإمام يعني بادروا بالحرب بغير إذن الإمام، بينما نحن نبحث عن كل حرب لا فقط الحرب الابتدائية. إذن فهذه الرواية لو تمت دلالتها فهي فدلالتها أخص من المدعى. خب مهما كان هذا لا بد أن يبحث، أن هذا بحث آخر أنه هل يحتاج إلى إذن الإمام أو لا يحتاج إلى إذن الإمام، ولكن إحنا المدعى مدعى هذا الرأي أنه بقطع النظر عن أنها تحتاج إلى إذن الإمام أو لا تحتاج إلى إذن الإمام، إذا وقعت الحرب بدون إذن الإمام بقطع النظر عن أنه يحتاج في شرعيتها إلى إذن الإمام أو لا يحتاج في شرعيتها إلى إذن الإمام، إذا قامت الحرب بدون إذن الإمام حتى وإن كانت الحرب دفاعية وحتى إذا كان لا يحتاج إلى إذن الإمام، المهم أنه إذا قامت الحرب بدون إذن الإمام فالأموال كلها للإمام. هذا الرأي، هذا الرأي مدعى هذا الرأي عام يشمل بل الغزو الابتدائية والغزو الدفاعية على كل حال. هذا من ناحية، من ناحية أخرى هل يقصد بهذه الجملة السالبة بغير إذن الإمام يقصد السالبة بانتفاء المحمول أو السالبة بانتفاء الموضوع؟ خب تعرفون الفرق بين السالبة بانتفاء المحمول والسالبة بانتفاء الموضوع. السالبة بانتفاء المحمول هي الجملة السالبة التي يكون موضوعها موجودا ولكن الخصوصية المطلوبة في تلك الجملة منتفية. زيدون لم يأكل الرمان، زيد موجود لكن لم يأكل الرمان، فهذه سالبة بانتفاء المحمول لا بانتفاء الموضوع لأن الموضوع موجود ولكن هذا السلب يقصد به سلب المحمول، لا يقصد به سلب بسبب عدم وجود الموضوع انتفى المحمول، لا، وإنما الموضوع رغم وجود الموضوع ولكن المحمول منتفي، هذا يسمى بسالب بانتفاء المحمول. وأما السالبة بانتفاء الموضوع فهي السالبة التي يكون سبب انتفاء المحمول هو انتفاء الموضوع أصلا، مثل ما يقال ما أبو عيسى بن مريم لم يأكل ولم يشرب لأنه ما عنده أب، عيسى بن مريم أصلا أب ما عنده، فأبو عيسى بن مريم لم يأكل ولم يشرب بسبب عدم وجوده أصلا، لم يأكل ولم يشرب، هذا يسمى بالسالبة بانتفاء الموضوع. سبب السلب المحمول هو عدم وجود الموضوع أصلا. هنا ما نحن فيه ماذا يقصد بهذه السالبة؟ بأنه بغير إذن الإمام الحرب، إذا كانت بغير إذن الإمام، يعني بعبارة أخرى الإمام لم يأذن، لو نريد نبرز الموضوع والمحمول نقول الإمام هو الموضوع، لم يأذن في هذه الحرب المحمول، الإمام لم يأذن في هذه الحرب، هل يقصد بذلك أن الإمام موجود حاضر صالح للأمر والنهي لكونه ظاهرا مغايب ولكن بغير إذن الإمام هؤلاء حاربوا؟ هذا يصير بإذن المحمول. أما إذا كان يقصد أن الإمام لم يأذن لعدم وجوده أو لغيبته، ما موجود بين الناس وجودا ظاهريا، فلعدم وجود الإمام وجودا ظاهريا فما كان يمكن أن يؤذن، أن يستأذن منه، فقامت الحرب بدون إذن الإمام، هذا راح يصير سالبة بانتفاء الموضوع. طبعا انتفاء الموضوع هنا يقصد به أعم من الانتفاء نهائيا أو الانتفاء لكونه تحت ستار الغيب، هذا هم بل يعد ملحق بالانتفاء الموضوع لأنه تحت ستار الغيب. فإذا كان المراد بهذه السالبة سالبة بانتفاء المحمول، فما جاء في هذه الرواية ما راح يشمل عصر الغيبة، لأنه في عصر الغيبة سالبة بانتفاء الموضوع وليس سالبة بانتفاء المحمول. ففي عصر الغيبة إذا قامت الحرب بدون إذن الإمام فهذه الحرب غير مشمولة لمدلول هذه الرواية، فهذه الرواية راح تختص بزمان حضور الإمام، وبالتالي هذا الاستدلال بهذه الرواية لو تم الاستدلال على أن الحرب التي يكون بغير إذن الإمام فكل الأموال للإمام ولا تخمس، هذا الاستدلال سيختص بالحرب التي تقوم في زمن ظهور الإمام، في زمن قبل غيبة الإمام، في زمن الأئمة السابقين، وقامت حرب بغير إذن الإمام من قبل حكام الوقت في ذاك العهد الذين ما كانوا يستأذنون من الإمام، فيختص بذاك الحين. وأما الحرب التي في زمن الغيبة تقوم فرح تصير غنائمها مشمولة لإطلاقات وجوب الخمس في الغنائم، إن كانت هناك إطلاقات لوجوب الخمس في الغنائم رح تكون الحرب التي تقوم في زمن الغيبة رغم كونها بغير إذن الإمام لكنها مشمولة لإطلاقات وجوب الخمس في الغنائم، بخلاف ما إذا اعتبرنا السالبة هنا سالبة بانتفاء الموضوع. أنا أظن أن أستاذنا الشهيد يقصد بسالب الانتفاء الموضوع يعني ما يشمل السالب الانتفاء الموضوع، وإن كان يشمل سالب الانتفاء المحمول أو الموضوع أي منهما، إذ قد يقال بأنه سالبة ليست دائرة مدار، إما سالب الانتفاء المحمول فقط أو سالب الانتفاء الموضوع فقط، قد تكون السالبة أعم منهما. يقصد بالسالبة سواء كان سبب الانتفاء انتفاء المحمول أو كان سبب الانتفاء انتفاء الموضوع، كلا الأمرين. فهذه فلعل أستاذنا الشهيد يقصد بهذا التقسيم أنه تارة يكون خاصا بالمحمول وتارة يشمل انتفاء الموضوع أيضا، وإن كانت العبارة التقرير ظاهر في أنه إما خاص بانتفاء المحمول وإما خاص بانتفاء الموضوع، ولكن ما أظن يقصد هذا المعنى. الظاهر أنه يقصد إما خاصا بانتفاء المحمول أو يشمل انتفاء الموضوع مو خاصا بانتفاء الموضوع. وعلى كل حال، فإذا كان بانتفاء الموضوع أو على أقل تقدير يشمل انتفاء الموضوع، فستجري هذه الرواية لعصر الغيبة أيضا. ففي عصر الغيبة أيضا يقال بأنه الحرب التي قامت بغير إذن الإمام، ولو بسبب أن الإمام ما موجود بيننا، غير ظاهر بيننا، ولو بهذا السبب، ما دام أن هذه الحرب قامت بغير إذن الإمام، فبحكم هذه الرواية لا تخمس الغنائم، وإنما الغنائم كلها للإمام. عندئذ الإمام تحت ستار الغيب، فصرف الغنائم التي للإمام يكون لنائب الإمام، النائب العام أيام الغيبة، أيام الغيبة الكبرى نائب خاص هم ما عندنا، فالنائب العام للإمام صرفها يكون بيده، هذا أمر آخر، بحث آخر. وإنما بحثنا الآن أنها كلها للإمام، إذن من الذي يصرف؟ هذا بحث آخر. فإذن دلالة هذه الرواية تختلف باختلاف تفسيرها، تفسير السالبة الموجود فيها بمعنى انتفاء المحمول، أو تفسيرها بمعنى ما يشمل انتفاء الموضوع. والاختلاف بين هذين الفرضين يظهر الفارق بينهما في زمن الغيبة، فعلى التفسير الأول لا يشمل زمن الغيبة، ويبقى في زمن الغيبة مشمولا لإطلاقات وجوب الخمس في الغنائم، وعلى التفسير الثاني ستشمل هذه الرواية الحرب التي تقوم في أيام الغيبة، وبالتالي لولا ضعف السند كان علينا أن نقول بناء على هذا التفسير الثاني، كان علينا أن نقول بأنه الحرب التي تقوم في زمن الغيبة لا يجب فيها الخمس، وإنما كل الغنائم للإمام. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى، ولكنها ضعيفة السند بالإرسال. وأما الرواية الثانية، الرواية الثانية فيها قضيتان شرطيتان، تارة يتمسك بمفهوم القضية الشرطية الأولى، وتارة يتمسك بمنطوق القضية الشرطية الثانية. الرقم 3، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا، هذه الجملة الشرطية الأولى، إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم 3 أقسام. هذه الجملة الشرطية الأولى، هذه الجملة الشرطية الأولى قال: إذا كان بأمر بأمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس، يعني يتعلق الخمس فيما إذا كان بأمر الإمام. أولا هذا أخص من الإذن، لأن الإذن أعم أنه هو يؤمر أميرا، تارة يأذن روحوا بعد أنتوا اختاروا أميرا، تارة هو بالإضافة إلى الإذن هو يعين الأمير. إذن هذا أخص من المدعى. ثانيا هنا يحتاج إلى الاستفادة من المفهوم، يعني يقول إذا أمره الإمام بلي مع أمير أمره إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس. مفهومه أنه إن لم يؤمر أميرا فلا يخرج منه الخمس، وهذا محل الشاهد أنه إن كان بغير إذن الإمام فلا يخمس. فهذا تمسك بالمفهوم، وهل يصح تمسكنا بالمفهوم أو لا؟ السيد يقول بأنه هم الشرط في هذه القضية الشرطية تختلف عن الشرط الذي نحن نقصده، وهم الجزاء يختلف عن الجزاء الذي نحن نريده. هذا إن شاء الله نشرح ذلك بتفصيل أكثر. وأما الجملة الشرطية الثانية فلا بد من التمسك بمنطوقها لا بمفهومها. الجملة الشرطية الثانية تقول وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين. أصلا هذا الجملة الشرطية ما لها علاقة بالإذن، وإنما القضية الشرطية الثانية إن لم يقع قتال. خب إذا فسرنا ذلك إن لم يقع قتال بإذن الإمام بل كان بغير، وهذا طبعا توجيه تأويل، يعني لو قلنا بأن المراد أنه إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين بإذن الإمام، ما بي بالعبارة ما بإذن الإمام، لكن إن قلنا بأن المراد أنه إن لم يكونوا قاتلوا عليها بإذن الإمام كان كل ما غنموا للإمام حسب الجزاء في هذه القضية الشرطية في العبارة. فهذا راح يصير التمسك بمن تمسك بالمنطوق راح يصير مو بالمفهوم. ولكن أستاذنا الشهيد يناقش في كلتا القضيتين الشرطيتين، هم يناقش في التمسك بمفهوم القضية الشرطية الأولى، وهم يناقش في منطوق التمسك بمنطوق القضية الشرطية الثانية، وسنشرح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.